بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا قلبا خاشعا ودعاء مستجابا، إن ربي سميع مجيب. بعد انقطاع نعود إلى درس الفقه وما معه من دروس، ما زلنا في باب الشركة قبل أن نلج في مسائل ما تبقى من أبواب الشركة. نراجع مراجعة خفيفة لبعض المسائل. عندكم استعداد؟ ها؟ طيب، عرف الشركة يا عمر. الشركة تعريف. ها؟ لا، الشركة عموما. تعريف الشركة عموما بالعموم. هذا في اللغة. نعم، اصطلاحا الشركة عموما. لا لا، بس تعريف الشركة. أحسنت، اجتماع في استحقاق وتصرف، هذا تعريف الشركة. يجتماع في استحقاق وتصرف، في استحقاق وتصرف. طيب، أنواع الشركة على وجه العموم، أنواع الشركة، ها؟ لا، على العموم، مش التفصيل. سلطان، أنواع الشركة. لا، مش على التفصيل، أبي على الإجمال. ذكرنا بأن أنواع الشركة على نوعين من حيث الإجمال. ها؟ لا لا، هو تقريبا بس التعريف. وش يقولون؟ لا ما تراجعون.
حسي ومعنوي.
لا، أنواع الشركة يا جماعة، الشركة وجه العموم، لأن إحنا ذكرنا لكم، قلنا بأن الشركة فيها تفصيل. ما كل شركة عقود، ما كل شراكة يطلق عليها شركة عقود. حسنت، بارك الله. لا، مش شركة تصرف، شركة عقود. بارك الله. الأولى شركة أملاك، ثانية شركة عقود. طيب، شركة الأملاك على قسمين أيضا. شركة الأملاك على قسمين. أحسنت، بارك الله. شركة اختيارية وشركة اضطرارية. طيب، ما مثال الشركة الاضطرارية شيخ؟ أحسنت، مثل الإرث. هذا اضطراري، يشتركون بالإرث. والاختياري؟ ها؟ لا، أحسنت. يأتي اثنين، وش رأيك نتشارك في شراء شقة أو منزل؟ ما عندي أنا قيمة الشقة أو قيمة المنزل، أدفع 50 وأنا 50، أدفع 100 وأنا 100، اشتركون فيه. هذا اختياري، مش اضطراري. طيب، النوع الثاني شركة العقود. شركة العقود وهي أنواع، من عد أنواع عند الحنابلة كم؟ هاي طاهر خمس عدها لا تغش يلا ها خمسة شركة العقود معروفة يا جماعة ما تبي
شركة
العنان وجوه الأبدان مضاربة المفاوض أحسنت هذه خمسة أنواع من أنواع شركة العقود أخذنا حنا تقريبا أي نوع ما زلنا في المضاربة طيب شو الدليل على جواز الشركة شو الدليل على جواز الشركة حكم الشركة حكم الشركات هذه المنع ولا الجواز الجواز طيب ما هو الدليل من القرآن ومن السنة ومن الإجماع من القرآن يقول الله عز وجل ها فهم فيه شركاء فهم شركاء في الثلث وإن كثيرا من الخلطاء يعني الشركاء طيب من السنة أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه أيضا السنة السنة كثيرة حديث السائب النبي السائب أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع منعقد على إيش صحة الشركة بالجملة فإذا خالفت شرطا من شروط البيع فهنا يدخلها التحريم وين وصلنا تفضل عبد الرحمن اقرأ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى ولا نفقة للعامل لأنه دخل على العمل بجزء مسمى فلا يستحق غيره كالمساقي إلا بشرط
المصنف رحمه الله تعالى ما زال يذكر الأحكام المتعلقة بشركة المضاربة قلنا لكم بأن شركة المضاربة هي أن يشترك اثنان واحد بماله والآخر ببدنه والمشترك بماله يسمى ماذا؟ المشترك ببدنه يسمى المشترك بماله يسمى ماذا؟ المضارب والمشترك بمال ببدنه يسمى العامل المشترك ببدنه يسمى العامل المشترك بماله يسمى المضارب لأن الشركة كما قلنا بأن إما أن تكون ببدنين مجردين وإما أن تكون بمالين وإما أن تكون ببدن ومال وإما أن تكون ببدن ومال شركة الوجوه طبعا بالجاه كما سيأتي وإن كانت تسمى بالبدن يعني اشتركا ببدنيهم فالمضاربة من الشركات المجمع عليها قد كانت معروفة في الجاهلية وأقرها الإسلام وهو أن يشترك اثنان أحدهما بماله والآخر ببدن على ما شرط على ما شرط بالنسبة للعامل الذي هو شريك ببدنه له الجزء المسمى من العقد فمثلا قال له هذه 100,000 استثمرها في مثلا القطن أو في الخشب أو في الحديد أو في الهواتف النقالة أو في الأسلاك الكهربائية مثلا أو في الماء أو في القماش مثلا ولي النصف ولك النصف أو لي 3/4 ولك الربع بالنسبة لنفقة العامل هذه ليست من أرباح الشركة وإنما منه هو فهنا لا نفقة للعامل على المضارب وإنما نفقته على نفسه إلا أن يشترط ذلك فلو أنهما اتفقا ولم يشترط النفق فاختصما يقال لهما ماذا أنه لا نفقة للعامل لأنه دخل بجزء مسمى من الشركة من الربح فهو لا يستحق النفق، يعني السكن والأكل والشرب مثلا واللباس، كل هذه عليه هو. نعم.
قال: ولا نفقة للعامل إلا بشرط نص عليه كالوكيل. وقال الشيخ تقي الدين وابن القيم: أو عادة، فإذا شرط نفقته فله ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطهم، ويستحب تقديرها لأنه أبعد من الغرض.
نعم، إلا بشرط أو بعادة، ونضيف نحن أو بقانون مثلا، يضاف أو بقانون معروف عند الناس. لا نفقة للعامل إلا أن يشترط، نشترط في العقد. قال: ولي الربع على أن لي السكن أو وسيلة النقل مثلا، أو لي الأكل والشرب مثلا. النفقة عموما، سواء النفقة ذاتية له أو نفقة لمصلحة المبيع، أو عرف تعارف الناس على أن المضارب له النفق، فإذا تعارف الناس على ذلك وجب عليه أن يعطيه النفق. أو مثلا كان هناك قانون مثلا أو نظام سنة على أنه إذا اتفق اثنان، واحد بماله والآخر ببدنه، فإن النفقة على صاحب المال، على المضارب، يجب التزام ذلك. وأعتقد بأنه لو وجد نظام ليست هناك خصومة، الخصومة غالبا تأتي إذا لم يذكر هذا الشرط في العقد، أو لم يعرف عادة جارية بذلك، أو لم يعرف عادة جارية بذلك. نعم.
فإن شرطت مطلقة جاز، لأن لها عرفا تنصرف إليه.
نعم، إن شرطت مطلقة جاز، لأن لها عرفا تنصرف إليه. وهذا مثل، يعني يشبه إطلاق الدينار مثلا في بلد له فيها عرف مثلا، فيقال بيني مثلا الربح الدينار أو كذا، والدينار معروف مقداره في هذا البلد. فإذا شرطت النفقة مطلقا على أن لي النفقة صح ذلك، ويرجع إلى عرف البلد. نعم.
قال: واختلفا فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة، لأن إطلاقها يقتضي جميع ما هو من ضروراته المعتادة. قال الإمام أحمد: ينفق على ما كان ينفق غير متعد للنفقة ولا مضر بالمال.
إذن إذا اختصم رجع إلى الشرط إن وجد، فإن لم يوجد رجع إلى عرف البلد، فإن لم يوجد رجع إلى القانون، فإن لم يوجد فلا شيء له. الأصل أنه لا شيء له إن لم يشترط، سواء شرطا خاصا أو شرطا مطلقا. نعم.
قال: ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك. قال أبو الخطاب: رواية واحدة كما في المساقات والمزارعة، لأن الشرط صحيح فيثبت مقتضاه، وهو أن يكون له جزء من الربح، فإذا وجد وجب أن يملكه بحكم الشرط، ولأنه يملك المطالبة بقسمته فملكه كالمشترك. ولو لم يعمل المضارب إلا أنه صرف الذهب بورق فارتفع الصرف استحقه نص عليه.
نعم. قال: ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك. فالمضارب فالعامل بمجرد ظهور الربح فهو يملك الجزء المشترك، الجزء الذي اتفق عليه، الجزء المشاع كالربع أو الثلث أو النصف، هذا في الأصل. ولذلك إذا ملكه جاز أن يتصرف فيه، لا أن يأخذه كما سيأتي، بمعنى أنه ممكن أن يدخل هذا الربح بشركة أخرى، وممكن أن يحيل عليها غريم له يحيله على هذا المال، وممكن أن يعني يتفق مع آخر في شركة جديدة أخرى. كل هذا جائز لأنه دخل في ملكه، دخل في ملكه. لكن هل له أخذه؟ هذا ما سيأتي في الفقرة التالية. نعم.
قال: لا الأخذ منه، أي الربح، إلا بإذن رب المال، لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرع، لأن نصيبه مشاع فلا يقاسم نفسه، ولأن ملكه له غير مستقر لأنه وقاية لرأس المال.
إذن لا يجوز له أن يأخذه إلا بإذن رب المال لسببين اثنين: أولا أنه جزء مشاع فلا ينبغي أن يقاسم نفسه، ومعلوم بأن الجزء المشاع لا بد أن يتقاسم فيه الطرفان. والأمر الثاني أن هذا الربح إنما هو الأصل في رأس، إنما هو إيش؟ الوقاية لرأس المال. الربح هذا وقاية لرأس المال، فلا ينبغي له أخذه إلا بإذن ربي المال. في بهذين السببين يمنع من أخذه، لكنه داخل في ملكه، ولذلك هنا ليس كل من ملك شيئا له حق التصرف فيه. يعني ممكن أن يلغز في هذا مثلا فقهيا، قال ليس كل من ملك شيئا له أن يتصرف فيه، من ذلك الجزء من الربح المشاع هذا للعامل، الجزء المشاع هذا للعامل ليس له أخذه، لكنه يملكه. وذكر هنا قال ولأن ملكه له غير مستقر بالأخذ، أما بالأصل فهو مستقر له، يعني ذمة صاحب المال مشغولة بهذا الربح الذي للعامل، ذمته مشغولة لهذا المال للعامل. نعم.
قال وحيث فسخت والمال عرض
عرف
وحيث فسخت والمال عرض فرضي ربه بأخذه، أي مال المضاربة على صفته التي هو عليها، قومه ودفع للعامل حصته من الربح الذي ظهر بتقويمه، وملك ما قابل حصة العامل من الربح، لأنه أسقط عن العامل البيع فلا يجبر على بيع ماله بلا حظ للعامل فيه.
قال وحيث فسخت، يعني الشركة، شركة المضاربة، والمال عرض، فرضي ربه بأخذه، يعني رضي صاحب المال بأخذ هذا المال الذي تحول من نقد إلى عين وإلى عرض على صفته التي هو عليها، ذهب فقومه، يعني هو أعطاه 100,000 وقال اشتغل بهذه في الهواتف النقالة مثلا، فاشترى هواتف نقالة 100,000، ثم حصل مشكلة بينهما ففسخ الشركة رب المال، قال الشركة الغنى، فبرضاه صاحب المال يأتي هنا فيقوم هذا العرض، هذه العين يقومها ويدفع للعامل حصته من الربح الذي ظهر بتقويمه، سواء عمل بها أو لم يعمل، فإذا عمل بها فالربح ظاهر، وإذا لم يعمل بها فقد يظهر الربح من الزيادة، بمعنى أن يرتفع سعر هذه الأجهزة أو هذه الأعيان، فيعطي العامل حصته من الربح. وحصته كما قلنا جزء مشاع، قلنا الربع أو الثلث واضح، فلو كسب 1,000 درهم مثلا يكون لهذا 500 ولهذا 500 إذا قلنا على المناصرة، وإذا قلنا مثلا بأن على غير 3/4 له وربع له وربع للعامل، يأخذ 250 و750 يأخذها رب المال. قال لأنه العلة أسقط عن العامل البيع فلا يجبر على بيع ماله بلا حظ للعامل فيه، بلا حظ للعامل فيه، فهنا يعطي العامل حصته من الربح ما دام أن فسخ الشركة جاء من طرفه. نعم.
قال وإن لم يرضى رب المال بعد فسخها بأخذ العرض فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه، لأن عليه رد المال ناضا كما أخذه على صفته.
هذا إن لم يرضى، قلنا إذا رضي له ذلك، وإن لم يرضى فعلى العامل هنا أن يبيع هذا العرض ويقبض ثمنه، لأنه يجب عليه رد المال ناضا، يعني يرجعه إلى النقدين، يرجعه إلى أصله وهو النقدين، كما أخذه على صفته، كما أخذه على صفته. إذن لا بد من التفريق بين مسألتين، وهي إذا رضي وإذا لم يرضى رب المال. فإذا رضي المسألة ظاهرة، يبيع رب المال العرض هذا، يقومه، يقوم المال هذا، إما أن يبيعه إما أن يقومه فيعطي للعامل حصته من الربح، وإن لم يرضى فيرجع على من؟ على العامل، يرجع على العامل، فهو الذي يبيع هذه السلعة ويعطي رب المال رأس ماله، وأيضا يعطيه حصته من الثمن من الربح. نعم.
قال: والعامل أمين لأنه يتصرف في المال بإذن ربه ولا يختص بنفعه أشبه الوكيل.
العامل أمين. دائما قلنا في أبواب المعاملات إذا كانت يد العامل يد أمانة فهل يضمن؟ لا يضمن مطلقا. نقول الأصل أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. التعدي بماذا يكون؟ في استعمال السلعة أو استعمال العين في غير استعمالها الأصل، والتفريط تعريضها للمفسدة أو للخطر، كأن يضع الخشب بجوار خباز مثلا، أو أن يضع السيارة في وسط الطريق أو الدابة في وسط الطريق فتصدم، هذا يسمى تفريط. أو يضع النقود في غير حرز، بمعنى يضعها في درج عادي يمكن يفتح فتسرق، هذا يسمى تفريط. إذن العامل الأصل أن يده يد أمانة، فهو لا يضمن مطلقا إلا إذا تعدى، إلا إذا تعدى أو فرط. طيب كيف يفرط في أبواب شركة المضاربة العامل؟ أحد يعرف صورة التفريط؟ يعني ممكن هذه من الصور التي يذكرونها. يفرط يعني مثلا وقت بيع السلعة هذه في النهار وهو ينام ولا يفتح إلا بالليل، فيكون مفرط في هذا الحال، ما حد يجي في الليل فتخسر، تكسد البضاعة. والتعدي، تعدي كيف؟ تفضل. التعدي لا، التعدي في استعماله، ذاك تفريط. أي هذا تعدي، فإذا تلفت يكون قد تعدى بها. نعم.
قال: والعامل أمين يصدق بيمينه، يصدق بيمينه في قدر رأس المال لأنه منكر للزائد والأصل عدمه.
إذن العامل أمين يصدق بيمينه في قدر رأس المال لأنه منكر للزائد والأصل عدمه. يعني لو قام رب المال فقال: أنا أعطيتك 100,000، وقال: لا، أنت أعطيتني 90,000، القول قول من؟ قول العامل مع يمينه. لماذا؟ لأنه منكر للزائد، فهو ادعى رب المال، ادعى زيادة، ادعى زيادة. هذا المذهب طبعا، هذا المذهب. وهناك قول بأن القول قول رب المال، لأن المال خرج منه وهو أدرى به. الصواب أن القول قول العامل مع يمينه، لأنه منكر لهذه الزيادة. نعم. نعم. أيوة. كذا ها؟ أي نعم. طيب عندكم هكذا طبعا. طيب تفضل.
قال: والعامل أمين يصدق بيمينه في قدر رأس المال وفي الربح وعدمه وفي الهلاك والخسران إن لم تكن بينة، لأن ذلك مقتضى تأمينه.
فما دام أننا حكمنا على أن يد العامل يد أمانة، فكل ما يدعيه رب المال من دعوى زائدة فالقول قول الأمين، فإذا ادعى زيادة في رأس المال فالقول قول العامل مع يمين، وإذا ادعى زيادة في الربح فالقول قول العامل مع يمينه، وكذلك عدم الربح. وإذا هلكت أيضا، يعني تلفت البضاعة أو هلكت العين، فالقول قول العامل مع يمينه، وكذلك إذا ادعى العامل الخسارة وكذبه رب المال فالقول لمن؟ قول العامل مع يمينه، لأن يده يد أمانة. نعم.
قال حتى ولو أقر بالربح ثم ادعى تلفا أو خسارة بعد الربح قبل قوله لأنه أمين، ولا يقبل قوله إن ادعى غلطا أو كذبا أو نسيانا، لأنه مقر بحق لآدمي فلم يقبل رجوعه كالمقر بدين.
نعم. إذا أقر بشيء ثم ادعى تلفا أو خسارة بعد الربح، قال ربحت ثم قال لا خسرت، فالقول قوله مع يمينه، القول قوله مع يمينه، لأنه يحتمل أنه قالها خطأ، أراد أن يقول خسرت فقال ربحت مثلا، أو مثلا البضاعة موجودة ثم قال متلفة فالقول قول، أو قال تلفت فالقول قوله مع يمينه. لكن إن ادعى غلطا أو كذبا أو نسيانا فهنا لا يقبل قوله، وإنما القول قول رب المال، لأنه أقر أصلا بهذا الحق. فمثلا يعني قال شيئا ثم قال نسيت أو كذا، فلا يقبل دعوى بهذا، لا يقبل، وإنما القول قول رب المال، لأنه أقر بالحق لصاحبه ثم ادعى نسيانا أو ادعى أو غلطا مثلا أو كذا، فهذا لا يقبل قوله لأنه أقر بحق صاحب المال. نعم.
قال ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل بعد ربح مال المضاربة نص عليه، لأنه ينكر الزائد، فإن أقاما بينتين قدمت بينة العامل.
أعد.
قال ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل بعد ربح مال المضاربة نص عليه، لأنه ينكر الزائد، فإن أقاما بينتين قدمت بينة العامل.
نعم. إذا ادعى العامل على رب المال أنهما اتفقا على أن الربح النصف، ورب المال يقول لا، اتفقنا على أن الربح بالنسبة للعامل الربع، وثلاثة أرباع لرب المال، وثلاثة أرباع لرب المال، هنا يقبل قول المالك الذي هو رب المال، ولا يقبل قول العامل، لا يقبل قول العامل، لأن رب المال منكر للزائد، والقول قوله في هذا. أما إذا قدم بينتين فقام رب المال فأتى ببينة وقام العامل فأتى ببينة، قال فالبينة التي في حقي إلا البينة التي في جانب العامل أقوى، البينة التي في جانب العامل أقوى من البينة التي في جانب رب المال، فيقبل قوله، يقبل قوله. نعم. 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 في الزيادة، أي زيادة في الربح؟ أي لا، القول قول رب المال، أي المضارب، القول قول رب المال، لأن العامل مدعي للزيادة، هنا يكون تهمة في حقه، إلا إذا أتى ببينة، أما إذا لم يكن بينة فليس له شيء، له على ما يقول رب المال، لكن إن جاء ببينة ورب المال جاء ببينة تكون البينة التي للعامل أقوى، فيؤخذ ببينة العامل. نعم. أما إذا لم يأتي ببينة فالقول قول المضارب. نعم.
قال الثالث شركة الوجوه، وهي أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما بجاههما وثقة التجار بهما من غير أن يكون لهما رأس مال. قال أحمد: في رجلين اشتريا بغير رؤوس أموال فهو جائز. وبه قال الثوري وابن المنذر: وسواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه أو قال ما اشتريت من شيء فهو بيننا، نص عليه.
شركة الوجوه هذه أحد أنواع شركة العقود، ومعنى شركة الوجوه مأخوذة من الجاه وليس من الوجه، سميت لأن المشتركين يشتركان بجاهيهما، فالناس يبيعان أو يبيعون لهذين بسبب الثقة، ما يسمى بالثقة أو ما يسمى بالاعتبار، لهما شخصية اعتبارية أو لهما ثقة عند الناس، فيشتريان بالذمم. يأتي اثنان فيشتركان، يقول نشترك فنشتري من أصحاب التجارات ثم نتاجر بهذا المال على أن الربح بيننا. وهذه الصورة موجودة الآن، يأتي بعض الناس ما عنده مال فيقول لشخص آخر أنا معروف في البلد، يثقون بي التجار وأنت كذلك، فتعال نصنع شركة، هذه الشركة نشتري بالذمم على أن يحدد، لأن سبق وأن ذكرنا شروط الشركة، من ضمن شروط صحة الشركة ما هي؟ أن يكون المال معلوما أيضا، لا يكون مجهول. فيقول 100,000 من عندي و100,000 من عندك، أو 200 من عندي و100,000 من عندك، لأن هذه خلافية في شركة الوجوه، هل يشترط التساوي في رأس المال؟ صواب لا يشترط التساوي. فيقول أنا عندي 1,000,000 وأنت 500,000 مثلا، فيشتريان ثم يدخلان بالشراكة، فيبيعان ويشتريان بهذا في الذمم، وما حصل بينهما إما بالتساوي أو بالقدر الذي يتفقان عليه بأن يكون جزءا مشاعا، هذا مما جوزه أهل العلم. نعم.
قال: ويكون الملك والربح كما شرطا من تساو وتفاضل، لحديث المؤمنون عند شروطهم، ولأن أحدهما قد يكون أوثق عند التجار وأبصر بالتجارة من الآخر، فكان على ما شرطا كشركة العنان.
فأحيانا يكون شخص واحد معروف والشخص الآخر غير معروف، فيأتي الشخص الغير معروف يقول للشخص الآخر: أنت رجل معروف عند الناس ويثقون بك التجار، وأنا رجل لست معروفا ولا أحد يثق بي مثلا، لأني غريب في البلد، فما رأيك نأخذ 100,000 أو 1,000,000 مثلا ثم نتجر به في الذمة، وما يحصل بيني وبينك إما مناصفة وإما على حسب ما يتفقان عليه، يقول لك الربع ولي 3/4، لك الربع وليس لك، كل هذا جائز ولله. نعم.
قال: والخسارة على قدر الملك، فمن له فيه الثلثان فعليه ثلثا الوضيعة.
الوضيعة يعني الخسارة. نعم.
ومن له الثلث عليه ثلثها، سواء كان الربح بينهما كذلك أو لا، لأن الوضيعة نقص رأس المال، وهو مختص بملاكه، فيوزع بينهم على قدر الحصص، ومبناها على الوكالة والكفالة، وحكمها فيما يجوز لكل منهما أو يمنع منه كشركة العنان.
إذن الخسارة الوضيعة والخسارة على قدر الملك، فإذا كان مثلا الشركة من مثلا نقول من 3 أسهم، سهمان لأحد الشريكين وسهم للشريك الآخر، فتوزع الخسارة على قدر رأس المال، على قدر الملك، لأن الأصل أن النقص يدخل على رأس المال، ما يدخل على الربح. أما الربح فعلى ما يتفقان عليه، لكن الخسارة ترجع على رأس المال حسب الحصص، فإن كان متساويين كانت الخسارة مناصفة، وإن كان متفاضلين في رأس المال، هذا ثلاث أرباع وهذا ربع، فتجعل أسهم فتوزع على رأس المال. نعم.
قال الرابع: شركة الأبدان، وهي أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من المباح كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد والمعدن والتلصص على دار الحرب وسلب من يقتلانه بها، فهذا جائز نص عليه لقول ابن مسعود: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، فلم أجيء أنا وعمار بشيء وجاء سعد بأسيرين، رواه أبو داود والأكرم.
الحديث طبعا فيه انقطاع، ولكن اعتمده الإمام أحمد حكما على هذه المسألة. نعم.
واحتج به أحمد وقال: أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ذلك في غزوة بدر.
وكان ذلك عندك، وقال وكان ذلك في غزوة بدر، أنسب وكان. نعم.
وكان ذلك في غزوة بدر، وكانت غنائمها لمن أخذها قبل أن يشرك الله بينهم. ولهذا نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ شيئا فهو له. وإنما جعلها الله لنبيه بعد أن غنموا واختلفوا فيها، فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الأنفال. قال: أو يشتركا فيما يتقبلان في ذممهما من العمل، فإن عمل أحدهما دون صاحبه فالكسب بينهما على ما شرطا. قال أحمد: هذا بمنزلة حديث عمار وسعد وابن مسعود، والحاصل من مباح تملكاه أو أحدهما، أو من أجرة عمل تقبلاه أو أحدهما كما شرطا من تساو أو تفاضل، لأن الربح مستحق بالعمل ويجوز تفاضلهما فيه.
نعم. هذا النوع الرابع من أنواع الشركة اسمه شركة الأبدان، وكأن المعنى ظاهر من اللفظة شركة الأبدان، فكأنهما اشتركا ببدنيهما ولم يشتركا بماليهما. وشركة الأبدان هذه من الشركات الجائزة، وهي أن يتفق اثنان على أن يعمل عملا معينا أو غير معين على أن الربح بينهم، مثل أن يحتطب مثلا، يقول: نذهب فنحتطب، أو مثلا احتشاش النبات ثم بيعه، كذلك الاصطياد مثل ما يحصل الآن عند خاصة في منطقة الخليج وقت القنص، يقول: نخرج نصيد الصقور، طيور الصقور هذه، اشترك اثنين أو ثلاثة، فإذا صاد واحد منهم صقرا اشترك الجميع فيه، فقد يعني يصيده واحد لكن يكون شراكة للجميع. كذلك ما يتعلق بالكمأة والفقع، معروف الفقع، تعرفون الفقع؟ ها؟ معروف ها؟ كذلك يشتركان، يذهبون فيبحثون عن الفقع مثلا في البر، فيحصلون، هذا يحصل كميات كبيرة وهذا يحصل كميات قليلة، لكنهم شراكة يشتركون فيه على المناصفة أو على ما يتفقان عليه. والحديث الوارد في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر سعد وعمار بن مسعود حينما اشتركا في الأسهام، من أتى بأسير فهم شركاء فيه، من أتى بأسير فهم شركاء فيه. يقول ابن مسعود: فلم آتي أنا وعمار بشيء وجاء سعد بأسيرين، جاء سعد بأسيرين، وقد احتج به الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فهذا نوع من أنواع الشركة، هي طبعا على أي نوع من أنواع المباح تجوز الشركة في أي نوع من أنواع المباح، مثل نقل الرمل، مثل تكسير الحجر والاحتشاش والاحتطاب والاصطياد، كل هذا جائز، حتى الاصطياد في البحر مثلا، اصطياد السمك، اشتركان على أن يصطاد السمك ثم يبيعانه على النصف، هذا جائز. كذلك من أنواع شركة الأبدان أن يشترك فيما يتقبلان في ذمتهما من العمل. مثلا يقول خياطين، يقول أشترك أنا وإياك، فما يأتي من العمل فبيننا مناصف، فقد يأتي لشخص عمل أكثر من الآخر لكنهما يتساويان ما دام أنهما اشتركا فيه، فالكسب بينهما على ما شرطا، الكسب بينهما على ما شرط. وهذا يحصل في قضايا كثيرة، يعني يشترك بعض أصحاب الحرف والمهن يشتركون والربح بينهم، فهم لا يدفعون شيء، لا يدفعون مال، وإنما يتقبلون العمل في الذمة، يتقبلون العمل في الذمة ويكون بينهما مناصف. نكتفي بهذا القدر. في سؤال قبل ما ننتقل للدرس، درس التجريد، تفضل أبو خمسة. شركات العقود لا، الوجوب إيه؟ لا، هو لا يشترط فيها، إلا يعني الأفضل والأولى أن يكون هناك كتاب، أفضل والأولى أن يكون هناك كتاب، يعني لا تترك. أنا أحيانا تكون من يعني فيها شيء من الديون، الله تعالى أمر بكتابة الدين، هي ليست دين، هي شركة، لكن الآن يعني يظهر بأنه لازم توثق في العصر الحاضر، لازم توثق حتى يحفظ الإنسان حقه. أي العقد بين، العقد والإشهاد والوصولات والكتابات، هذه كلها من البينات.